ولهذه الأمة أن تلح الذات وذاتيات فقط، فعندئذ يكون الموضوع راعية المهملية، فإما أن تلح ذاتها وذاتياتها مع عدم لحاظ قيد معها، فعندئذ الموضوع راعية المطلقة، وإما أن تلحظ مع لحاظ قيد لها، فعندئذ الموضوع الماهية المقيدة ماهية المقيدة. وعلى هذا فالقديمية المهملة في حكم القضية الجزئية، فإذا قال المولى أكرم العالم وقررنا أن موضوع وجوب الإكرام هو المعية المهملة، فهذه القضية في حكم الجزئية، وأما القضية المطلقة فهي قضية كلية، فهي مسابقة للقضية الكلية. هذا لا تفتع نظرا دخول أداة العموم عليها، أما إذا دخلت عليها أداة العموم كلفظة كل أو ما شاك لها، إذا دخلت على الماهية المهملة فتدل على استيعاب جميع ما يصلح ان تنطبق عليه ماهيه المهمله، اي بذاتها وذاتياتها. فاذا دخلت على الانسان اكرم كل انسان، اكرم كل الانسان، فكلمة كل تدل على استيعاب جميع ما يصلح أن ينطبق عليه ماهية الإنسان، وهي الحيوانية والناتبية لجميع أفراد الحيوانية والناتبية مستوعبة بكلمة بكلمة كل أو ما شرك لها. وعلى هذا فلا فرق بين أن تدخل كلمة الكل على معانية مهملة وبين أن تدخل على معانية مطلقة، فلا فرق بينهما، فإن خصوصية الإطلاق خارجة عن ذات المعنية وذاتياتها، ومن شؤون المحاسة لا من شؤون المرفوض، المرفوض هو الذات والذاتيات، ولا فرق بين المعنية المعنية والمعنية المطلقة بالذات والذاتيات. وأفرادها بلحاظ ذاتها وذاتياتها فإن الإطلاق ليس جزء المعنية، الإطلاق خارج عن المعنية، فإن خصوصية الإطلاق من شؤون الحاز، من شؤون الحاز الذهني ومن شؤون التصور، أي التصور الذهني خارج عن الملحوظ وهو المعنية. فالأفراد بلحاظ ذات المعنية وذاتياتها وبحسب الذات والذاتيات لا فرق بين المعنية المهملة والمعنية المطلقة. فإذا دخلت عليه كلمة كل أو معشا فلا تدل على استعار جميع ما يصلح على ما يصلح أن تنتبه معية المهملة ذاتها وزاديتها والمفروض أنه لا فرق بيننا وبين المعية المطلقة فإذا دائرة سعه الانتباه في كلتا المعيتين على حد سواء فلا فرق بين ان تدخل كلمه كل على المعيه المهمله او تدخل على المعيه المطلقه فإنها تستوعبه جميع أفراد الذات والذاتيات والذات والذاتيات في كلتا المعيتين واحدة فكلمة الكل تدل على استيعاب جميع أفراد المعية بذاتها وذاتياتها سواء أكانت المعية مهملة أم كانت مطلقة فلا فرق بينهما فمن أجل ذلك أن دلالة عذات العموم كنفذت كل ما شاك لها لا تتوقف على انطلاق مفعولها فإنها بنفسها تدل على انطلاق يعني على جميع أفرادها جميع ما يصلح أن تنطبق عليه ذاتا وحقيقة قطعا المعية المهملة بذاتها وذاتياتها كما هو الحال إذا كانت مدخولها معية مطلقة فإذا نفس الأداة العموم كنفسة كل ما شاك لها تدل على الاستيعاب وعلى الإطلاق فلا تتوقف على أن يكون مدخولها مطلقا في المرتبة السابقة لا تتوقف على ذلك بقي هنا أمران الأول أن المراد من ما ذكره المحقق النائي قدس الله نفسه من أن عذات العموم مخزوعة للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول ما هو المراد من هذه الإرادة؟ هل المراد منها الإرادة الجدية؟ أو المراد منها الإرادة الزمانية؟ أو المراد منها الإرادة التصورية؟ أي تصور المتكلمة تدل الأداة العموم تدل على استيعاب ما يتصور المتكلم من المدخول ما يتصور المتكلم من المدخول طارة يكون مطلقا وأخرى يكون مقيدا ما هو المراد من ذلك؟ أولا أنه لا وجه لهذا التقسيم لأن مقصود المحقق النائي محتوم فإنه صرح أنه لا بد أولا من إثبات إدراك مدخول أدراك بالمرتبة السابقة بمقدمات الحكمة صرح بذلك ومن الواضح أن مقدمات الحكمة إنما تصلح إنما تثبت لإرادة الجدية لا لإرادة الاستعمالية وإن مقدمات الحكمة تثبت لإرادة الجدية للمتكلم وللمولى وهي الإرادة النهائية وهي وهي المراد الجدي النهائي من الكلام ومراد المحقق النهائي قدس الله نفسه معلوم أن المعروف هو الإرادة الجدية أي الإتلاف الثابت بمقدمات الحكمة الإتلاف الثابت بمقدمات الحكمة هو المراد الجدية مراد الجدية للمتكلم ومراد المحقق النهائي معلوم وعلى هذا فالإشكال الوارد عليه أولا أنه لا ينسجم مع القول بأن الدلالة الوصية دلالة تصديقية فإنما يقول بذلك بأن الدلالة الوصية دلالة تصديقية ومنهما سيد الأستاذ قدس الله نفسه يقول بأن المحفوظ هو الإرادة الاستعمالية فإن الإرادة الاستعمالية محفوظة في المعنى الموضوع له أو في العلقة الوزية ومن أجل ذلك تكون الدلالة الوصية دلالة تسليمية ولم يقل أحد بأن المحفوظ الإرادة الجدية الإرادة الجدية غير محفوظة بالمعنى الموضوع له وما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه فلازمه أن تكون المحفوظ بالمعنى الموضوع له الإرادة الجدية وهذا كما ترى وثانيا أن لازم ذلك أن هذه الجملة التي هي مركبة من جملة ناقصة كقولنا أكرم ولفظة الكل والمدخول فلازم مدلول الجملة الناقصة هي النسبة الناقصة وهي نسبة تصورية فإن نسبة الناقصة لا يمكن أن تكون تسليمية فهي تصورية وكذا مدلول الأداة فإن مدلولها الاستيعاب والشمول وهو أيضا تصوري فإذا كان إطلاق المطلق إطلاق المذكور تصديقيا أي مرادا بالإرادة الجدية ويستحيل أن يتعلق به الاستيعاب التصوري فإن الاستيعاب الذي هو مدلول تصوري بأداة العموم يستحيل تعلقه بالإرادة الجدية فإنه إذا تعلق بالإرادة الجدية معناه أن التصور غير المتصور المتصور في الذهن عين التصور مثل العلم في الذهن عين المعلومة فلا يكون المعلوم خارجا ثم خارجا مقارنا بالعلم المتصور عين التصور والاختلاف بينهما بالاعتبار كالإيجاد والوجود في الأمور التكوينية بين الإيجاد عين الوجود والاختلاف بينهما بالاعتبار فإذا يستحيل تعلق الاصطناع بتصوري بالإرادة الجزئية ولا يمكن تعلقه برغم يمكن فإذا ما ذكره المحقق النوعين فليتلغى نفسه لا يمكن المساعدة عليه هذا مضافا إلى أن لو قلنا بأن معنى الجملة بتمام مفرداتها تسديدية معنى الجملة بتمام مفرداتها تسديدية أو قلنا بذلك فيلزم من ذلك أنه ليس لهذه الجملة معنى فيما إذا صدر من متكلم غير شعور واختيار أو من متكلم يكون في مقام الكلام في مقام التفهيم فقط في مقام الاستعمال فقط لا في مقام الجد فلازم أن لا يكون لهذه الجملة مدلول مع أنه لا شبهة في أن الهامة الغلوس أن الجنة ما ذكره المحقق النائمي قدس الله نفسه من المقدام لا يمكن المساعدة عليه فلا يمكن تحليله على وجه صحيح الأمر الثاني أن مدخول الأعداد فليكون نكرة مثل يقرأ كل كتاب عندك يقرأ كل كتاب عندك فليكون معرفة يقرأ كل هذا الكتاب كل هذا الكتاب فلا شبهة في أن كلمة الكل على الأول تدل على استدعاء أفراد مسؤوله كل كتاب عندك وعلى الثاني تدل على استدعاء تمام أسرار مسؤوله لا شبهة في ذلك وهل لهذا ضابط كلي أو ليس له ضابط كلي في تمام الموارد أو ليس كذلك